يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي للشيخ سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هي الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. هذه العقيدة الإسلامية الفطرية السمعة الواضحة تقوم على تلك الأصول الستة، فمن فهمها وعلمها بأدلتها فقد وفق لمعرفة العقيدة الصحيحة التي معها تغفر الذنوب وتكفر الخطايا، وصاحبها موعود ولو كان صاحب فسق ولو كان صاحب كبائر بجنة الخلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مقدار ذرة من إيمان. إذن مجرد العقيدة الصحيحة مع بعض أركانها كافي لجعل الإنسان في جنة الخلد في نهاية المطاف. ولكن مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب عندما يموت على ما ينقض هذه العقيدة من جذورها من شرك أو غيره من نواقض الإسلام التي تجتث العقيدة من جذورها. وقبل أن أستكمل بعض النقاط المهمة حول الإيمان بالله عز وجل التي رأيت أنه من الجدير إضافتها لتلك المحاضرة من باب انتظام العقد واكتمال الفائدة، لا بد أن أقدم بين يدي ذلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. الإيمان هو في اللغة التصديق، ولكنه في الاصطلاح عند علماء الشرع هو قول وعمل. الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعرفه بعضهم تعريف آخر لا يختلف عن هذا مطلقا، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. ولكن نرجع لهذا القول المختصر لأنه يعبر عن مذهب السلف الصالح بدقة متناهية. الإيمان هو قول وعمل، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم سيأتي إن شاء الله. فقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، هذا هو قول القلب، هو الاعتقاد والتصديق. وقول اللسان هو الإقرار بالشهادتين. فلو أن إنسان يعتقد أن الله مستحق للعبادة وأنه يجب أن يفرد بالألوهية والربوبية، ولكن لا يقر بلسانه لا يقبل، مع أن قلبه يعتمل بعقيدة نظيفة ولكن أبى أن يقولها بلسانه، فلا بد من قول اللسان. إلا الذي لا يستطيع أن يتكلم فيكتفى بقول القلب، أي الاعتقاد والتصديق. أما عمل القلب فهو تسليمه وإخلاصه، هذا هو عمل القلب، وإذعانه وحبه وإرادته للخير وبعده عن الشر، كل هذه من أعمال القلب. أما أعمال الجوارح فلا تحتاج إلى حديث، فهي فعل الطاعات وترك المنهيات المحظورات. هناك طائفة من المبتدعة وطائفة من الفقهاء تأثر بهم
في مسألة الإيمان. المرجئة فرقة بدعية خطيرة تقول بأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأخرجوا من الإيمان ركن ركيب وهو العمل، فقالوا يكفي الإنسان أن يصدق بمقاصد الدين وكليات العقيدة وجذور التوحيد ويجعله في مصاف الأولياء ومصاف الشهداء والصديقين، وهذا جهل خطير ويؤدي إلى اقتلاع العمل الذي جعله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة وسبب لدخول النار، سواء العمل الطيب أو العمل السيء. ومقتضى هذه العقيدة كما ذكر ابن القيم في النونية الكافية الشافية المساواة بين إبليس وبين سيد آدم ولا فقر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبليس يعتقد بقلبه أن الله موجود وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا بد أن نعتقد أن الإيمان مركب من قول للقلب وعمل للقلب وقول اللسان وعمل للجوارح كذلك. هناك مرجئة متأثرين في هذا المذهب وهم مرجئة الأحناف. بعض علماء الأحناف تأثر بهذا المذهب البدعي فأخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، وهذا نقص وبتر لحقيقة الإيمان. وهناك فئة على الطرف الآخر المناقض وهم المعتزلة والخوارج الذين كفروا الإنسان بارتكاب المعاصي والكبائر، فلو كان مؤمن بالله مؤمن بالجنة والنار والملائكة وجميع مقاصد الدين وكليات العقيدة وفعل كبيرة من الكبائر مثل الربا أو السرقة أو الزنا أو غيره، فهذا يعد عندهم عند الخوارج كافر مرتد. أما عند المعتزلة فهو لا كافر ولا مؤمن، وهذه عقيدة فاسدة. لا كافر ولا مؤمن كيف يعني؟ يعني في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يتفقون في النهاية يقولون أن هذا الذي فعل الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وهذا خطأ من جانب آخر حيث جعلوا الإيمان كله في مجرد الأعمال، لكن الإيمان مركب من أعمال ومن اعتقادات ومن أقوال، فلا يمكن اجتثاثه إلا باجتثاث جذوره وهو الكفر بالله عز وجل، ومن ذلك الشرك. فمن أشرك بالله عز وجل فلا تنفعه لا صلاة ولا صيام، لأنه أثر الإيمان من جذوره فاجتث الأصل، فلا ينفع بقاء الفرع وإن كان جميلا يانعا. ويرتبط بهذه المسألة كذلك أن لا يحكم لمعين بجنة ولا نار. فلو مثلا رأيت إنسان كافر كافر نصراني مثلا أو يهودي أو بوذي أو غيره من المشركين، فلا يجوز أن تقول فلان بعينه في النار، لأن الحكم لمعين هذا من علم الله عز وجل. يمكن أن أقول أن هذا كافر لأنه يقول أنه كافر، لأنه نصراني، لأنه يهودي، لكن الجنة والنار هذه لا يحكم لها إلا بدليل. فنحن نجزم بأن أبا لهب والوليد وغيرهم من أضرار المشركين في النار لأن الدليل قد دل على ذلك، ونحكم كذلك بأن فرعون وهامان وقارون في النار لأن الدليل قد دل على ذلك، ونحكم أن محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة أبو بكر وعمر ومن شهد لهم بالجنة في الجنة. أما لو رأينا أصلح صالح ممن اشتهرت جلالته وورعه وزهده لا يحكم له بالجنة، لأنه لا يدرى ما ينتهي إليه وما يدرى ما يؤول إليه في النهاية. وكذلك الكافر ما يدرى ما يؤول إليه، قد يتوب في آخر نفس فيدخل الجنة، وقد دلت النصوص على ذلك. فهذه مسألة من أهم المسائل التي وقع فيها أقوام وظل فيها أناس. وانظر إلى الأدلة القرآنية كيف لو الإنسان تأمل القرآن والسنة لنجا من الزلل. قال عز وجل عن المؤمنين وهم يتقاتلون وهم يرون سيوف بعضهم وتتطاير رؤوسهم، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. إذن مؤمنين سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، فالواجب الحذر من هذه المسائل، لأن رأينا في التاريخ وفي الواقع أناس يكفرون بمجرد بعض الأعمال ويبدعون ويفسقون بدون أدلة معتبرة. لكن مذهب أهل السنة باختصار شديد أن الفاسق مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. فلا يقال مؤمن لأن الإيمان درجة أعظم من الإسلام. لذلك قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال موضحا حقيقة الإيمان وثمرته وكماله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن الإسلام يكون مع عامة المسلمين مصدق بأمور العقيدة يقوم ببعض الأعمال ولو ارتكب بعض الكبائر فلا يسلب الإيمان مطلقا. هذه الحقيقة بعض المقدمات التي رأيت أنها ضرورية. أما الإيمان بالله عز وجل فمن كذلك جزئياته المهمة أن تعمل بمقتضى التوسلات الشرعية التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. فنحن نحب أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى، والتقرب إليه سبحانه وتعالى هو أساس الفوز وأساس النجاة من النار. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه القربة. فابتغاء الوسيلة أي التوسلات الشرعية الثلاثة فقط، وهي التوسل بأسماء الله عز وجل وأسماء الله وصفاته كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فلك أن تتوسل إلى الله وتتقرب إليه بأسماء، تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ويمكن أن تقول اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجل همي، وغيره من الأسماء العظيمة الحسنى والصفات الكاملة لله عز وجل. هذا توسل المشروع. التوسل الثاني التوسل بالأعمال الصالحة الخالصة لله عز وجل، خاصة عند الشدائد كما حصل في الثلاثة الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حدث عن ثلاثة كما ثبت في البخاري آواهم المبيت إلى غار، عندما أقبل الليل أووا إلى غار للمبيت، عندما دخلوا هذا الغار انحدت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم الغار، فقالوا لا ينجيكم من هذه إلا أعمال خالصة لله عز وجل تدعونه بها. فذكروا الأعمال الصالحة وتوسلوا إليه بها، فذكر أحدهم بر الوالدين اللهم أني كان لأبوان، وذكر الآخر التورع عن الزنا في آخر لحظة اللهم إن كانت لابنة عم، وذكر الثالث كذلك الأمانة ورد الحقوق إلى أهلها اللهم إن كان لأجراء. فدعوا الله عز وجل بهذه الأدعية حتى انفلقت أو انفرجت الصخرة عنهم حتى خرجوا في النهاية كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فيجوز عندما تشتد بك مصيبة مثلا أن تدعو الله عز وجل بصدقة خالصة ببر خالص بعمل خالص، أن تدعوه سبحانه وتعالى بهذا العمل، فهذا جائز شرعا وقد دلت الآيات على ذلك. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وغيره من الآيات التي تدل على التوسل المشروع بالأعمال الصالحة. التوسل بدعاء الصالحين، ولا بد كما ذكر بعض العلم أن تشترط أن تنفع الذي طلبت منه الدعاء. فلو طلبت مثلا من شخص أن يدعو فتستحضر أنك تنفعه بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب له ملك موكل عند رأسه يقول آمين ولك بمثل، كما ثبت في صحيح مسلم. واشترط بعضهم ولكن الشرط هذا ليس بقوي أن يكون الدعاء عام، أن يكون الدعاء عام لا يجوز أن يطلب طلبا خاصا. وصحيح أن هذا وقع بالطلب العام، ولكن ورد كذلك ما يقتضي التخصيص وليس هذا محل بسط هذه المسألة. ولكن أذكر من بعد بيان هذه المسألة عموما قصة الأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة في حديث أنس الثابت في صحيح البخاري، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وأن الأرض قد يبست والمطر قد انقطع، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. فهذا توسل بدعاء الصالحين. هناك توسلات وتبركات ممنوعة لا حد لها ولا حصر لها، حدها كثرة إغواء الشيطان. لذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالتوسل الباطل الغير مشروع لا حد له، لأنه ينبني على وساوس الشيطان وعلى تفنن الشيطان على مقتضيات العصر وإيجاد أنواع من الشرك وأنواع من التوسل غير مشروع. لكن من التوسلات البدعية الكفرية التي نراها في هذا الزمان التوسل بالأموات، فتجد بعضهم يتوسل بالأموات، بل ربما يدعوهم لأنفسهم، يقول يا جيلاني يا كذا يا فلان يا كما بيناه في المرة الماضية. فهذا توسل كفري أن يدعو الأموات. ومنهم من يتوسل كذلك بجاه فلان وعلان، ما يتوسل بدعائه يقول ادع لي، لا، يتوسل بجاه، مثلا يقول اللهم اني أسألك بجاه فلان، بجاه مثلا عيسى، بجاه فلان من العلماء، بجاه فلان من الصالحين. وهذا توسل وهذا توسل بدعي. ومنه التوسل بالأصنام، ومنه التبرك بالأشجار والأحجار. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، هو حديث عظيم، قال رضي الله عنه: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة، سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم. فقال الصحابة: هؤلاء الحدثاء عهد بكفر، يعني لتوهم أسلموا، لا يزال حديث عهد بكفر. فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفس بيدك، كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي والصحيح الألباني في السلسلة برقم 1348. فهؤلاء الصحابة الذين لا زالوا حديث عهد بكفر، عندما رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم بشجرة للبركة والتبريك، فجهلوا التوحيد، خدعوا وتصور بأن هذا ينفعهم، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نعلق عليها أسلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفس بيده، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عندما طلبوا أن يعبدوا العجل، نعوذ بالله من دون الله عز وجل. فلا بد الإنسان في الحقيقة أن يجرد التوحيد وينقيه من شواب الشرك وينقيه من التعلق بغير الله عز وجل، ويعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، كما قلت بأن التوسلات الغير مشروعة لا حد لها. هذه في الحقيقة بعض الوقفات وبعض اللمحات وبعض المعالم حول الإيمان بالله عز وجل. أما الركن الثاني من أركان العقيدة وصور التوحيد فهو الإيمان بالملائكة، كما دلت الآيات والنصوص التي لا داعي لإعادتها هنا، بأنه ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة. والملائكة كما نعلم عالم غيبي، خلقهم سبحانه وتعالى للعبادة ولوظائف يؤدونها كما أمرهم سبحانه وتعالى. وقد بين صلى الله عليه وسلم طبيعة خلقهم كما ثبت في صحيح مسلم، حيث قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة طبيعتهم نورانية، يعني أصل الخلقة النور، لأنهم يأتون بالخير ويأتون بالنعمة. الإيمان بالملائكة يتضمن أمور كثيرة، منها الإيمان بوجودهم، فلا بد أن تؤمن بأن الملائكة موجودون، أن الملائكة موجودون في هذا العالم، وربما في عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل، بل هم يحملون عرشه سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمة الأدوار التي يقومون بها. كذلك الإيمان بما علمنا من أسمائهم من أمثال جبريل عليه السلام، فهو ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل ملك النفخ، ومالك خازن النار، ورضوان القائم على الجنة، ومنكر ونكير وغيرهم. أما عزرائيل فحديثه لا يعتد به، كما بين العلماء الذين يلقون السنة من الدخيل. والإيمان كذلك المجمل بأسماء من لا نعلم من أسمائهم، فربما يكون لهم أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك الإيمان بما علمنا من صفاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بل الآيات قد بينت شيئا من صفاتهم، فالآيات أشارت أن بعضهم له جناح وبعضهم له جناحان وثلاثة ورباع، وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد الصحيح أن الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية وله 600 جناح، كل جناح منها غطى الأفق. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أنه حدث عن واحد من الملائكة، بل واحد ممن يقوم بوظيفة محددة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه خفقان طير 700 عام. 700 عام والطير يطير في السماء يقطع المسافة من أذن الملك إلى كتفه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وأقصد من أعمالهم، فلهم أعمال عظيمة، وقد أفردنا لهذا محاضرة قبل 3 سنوات تقريبا، وهي الإيمان بالملائكة وأثره، تناولنا فيه أعمال الملائكة، فهم مثلا معنا في هذا المجلس أن صدقت النية وصح العزم، وهم يسجلون من يأتي للجمعة الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طووا الصحف ودخلوا يسمعون الذكر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، بل هم معنا منذ أن نخلق إلى أن نستقر في المثوى الأخير الجنة أو النار، معنا في الرحم في التقدير، ومعنا طول حياتنا قبل الموت وقبل فقدان العقل لتسجيل أعمالنا، ومعنا عند خروج الروح، ومعنا في القبر، ومعنا في الحشر، ومعنا في السوق للجنة والنار، ومعنا في الجنة والنار، ومع المؤمنين في معاركهم وفي ملاحمهم. هكذا أعمال الملائكة يجب أن نؤمن بها كما أخبرت النصوص المقدسة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي ثمرة الإيمان بالملائكة؟ في الحقيقة كل ركن من أركان الإيمان له ثمرة، والحديث عن الثمار يحتاج إلى كل ركن يحتاج إلى محاضرة، ولكن نقتبس فقط ما يليق بهذا الاختصار الذي أردناه في هاتين المحاضرتين. الإيمان والملائكة له ثمار عظيمة، من ذلك العلم بعظمة الله عز وجل. فإذا كنا حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد من حملة العرش ما بين إذنه إلى كتف الطيران طير 700 عام، فما بالك بالعرش الذي يحمله هذا الملك، فما بالك بالإله الجبار الذي استوى على هذا العرش العظيم. لا تملك مع هذه النصوص إلا أن تقول سبحان الخلاق العليم. بلا شك أن تدبر الإيمان بالملائكة يؤدي إلى قذف وغرس وزرع عظمة الله عز وجل في القلوب الحية. كذلك الإيمان بما علمناه من صفاتهم يؤدي إلى استشعار الملائكة. ما تستحي من الملائكة؟ تستحي من الملائكة أنهم معك في كل موقف، في كل خلوة، في كل ظلمة، في كل زاوية، في كل قطر، في كل رقع، في كل موقع، في كل زمان الملائكة معك، فتستحي من الله وتستحي من ملائكة الله التي تسجل الأعمال. كذلك من ثمار الإيمان بالملائكة شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فالملائكة معنا يحفظوننا من الآفات ويسجلون أعمالنا لكي تنفعنا يوم القيامة، فلا نظلم بتوفيق الله عز وجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون بأمانة بكرم بدون ظلم بدون بخس، كل حسنة ما تضيع عليك يكتبها الملك لكي يسلمك الكتاب بكل عدل وبكل فضل يوم القيامة. كذلك من ثمار الإيمان بالملائكة أنك تحب الملائكة فتحب الصالحين، وبلا شك أن الملائكة من جملة الصالحين، لذلك اختلف العلماء هل الأفضل المؤمن الطائع أم الملائكة، المؤمن الطائع أم الملائكة، على خلاف ليس هذا محله الآن. فالملائكة يجب أن نحبهم كما يحبوننا، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن هناك محبة بين الله وبين الملائكة، فبلا شك أن الإيمان بالملائكة يؤدي إلى محبة هؤلاء الخلائق العظيمة عليهم السلام الذين هم علامة إلى الخير ودلالة على الخير. ثم الملائكة يحيون صفات الخير في الناس ويحركون بواعث الخير في الناس ويطفئون بواعث الشر. انظر مثلا إلى كيف الملائكة المسؤولين عن الحث على النفق. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري كذلك: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل ملكان سبحان الله لتشجيع الناس، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفق خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسك خلف. إذن في حد على الخير، والإيمان بالملائكة الحديث عنه ذو شجون في الحقيقة، لأنه حديث عن القلب، حديث عن الخير، حديث عن الأمور الطيبة، فهو حديث محبب للنفس. ولكن لك أن تعجب عجب عظيم من أقوام ينكرون الملائكة ويقول الملائكة لا نؤمن بهم. الملائكة هي بواعث الخير في النفس، هي الصفات الخيرة المغروسة في النفس على عادتهم في عقولهم المريضة التي تنكر الأمور الغيبية. لذلك كان من خصائص المسلمين التي قدمها على الصلاة المفروضة كما في أول أطول سورة، سورة البقرة، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب ركن من أركان الدين وأصل من أصول العقيدة نؤمن بها كما جاءت. الإيمان بالكتب الركن الثالث من أركان الإيمان والأصل الثالث من أصول العقيدة. وقد بعض الناس يقول هذه مسائل بسيطة معروفة، قد تكون بسيطة ومعروفة يعني لعامة لكثير من المسلمين، ولكن وجد ممن يسوم من المثقفين من يجهل الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فبعضهم ممن سمعناه بآذاننا، لأن يعتقد بأنكم سمعتوا كما سمعت، بعضهم يقول جهلا منه بالكتب السماوية أن اليهود والنصارى من صدق منهم في دينه فهو في الجنة. لماذا؟ لأن لهم كتاب منزل من الله، كتاب وحي من الله. هكذا سمعنا من أناس يحملون شهادات علمية يقولون بأن هؤلاء أصحاب كتب، بل أن أحدهم قال أنا أعتقد، يقول هكذا، يقول أنا أعتقد بأن المسلم الفاسق الذي لا يقيم للدين اعتبار في النار، بينما النصراني المؤمن بنصرانيته في الجنة. يقول إذا كان فاسق مسلم بعيد يعني عن تطبيق الدين فهو في النار لأنه خالف دينه، بينما النصراني مصر على عقيدته في الجنة. شوف الانتكاس، وهذا جهل بالإيمان بالكتب السماوية. صحيح أن الله عز وجل قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكلها كتب سماوية وكلها وحي من الله عز وجل، ونحن نعلم بأن هذه الكتب في أصلها كتب صحيحة، مثلا التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وآخرها وأفضلها وأكملها هو القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب طرأ عليها التحريف وطرأ عليها التغيير والتبديل، لذلك كان القرآن ناسخا لها بنص القرآن الكريم. قال عز وجل: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، والهيمنة هي السيطرة وهي العلو، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو مصدق لما فيها من الأخبارات الصادقة ومن الأصول الصحيحة التي لم يطرأ عليها التحريف، ولكنه ناسخ لما فيها من آثار وأغلال، وكذلك موضحا بأنها قد طرأ عليها التحريف، كما قال عز وجل عن ذلك: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم يحرفون الكلم، وهكذا النصارى حرفوا كتابهم، وأعظم تحريف هو التحريف في التوحيد عندما قالوا: نعوذ بالله، إن الله ثالث ثلاثة، بينما كل الكتب دعت إلى توحيد الله عز وجل، ولكنهم غيروا وبدلوا لعنهم الله. فنحن نعتقد بأن هذه الكتب قد نسخت بهذا القرآن الكريم، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها أنزلت أما العمل بها فلا يعمل بها إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثمرات الإيمان بالكتب له ثمرات. أولا العلم بعناية الله عز وجل حيث أنزل لكل أمة كتاب كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما سيأتي في الرسل كذلك، والنذير لا بد أن يأتي بكتاب. فالله عز وجل قد اعتنى بكل أمة وكل شعب وكل مجتمع اعتنى سبحانه وتعالى حيث أنزل لهم ما يصلح أحوالهم وييسر أمورهم. كذلك العلم بحكمة الله عز وجل حيث أنزل لكل أمة شرعة ومنهج مناسب لأحوالها، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل رسالة كانت تلائم احتياجات المجتمع الذي أنزلت إليه، ثم ختمت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها محاسن الشرائع السابقة وهي التي تصلح لأحوال الناس إلى قيام الساعة، فهي شريعة ملزمة للناس إلى قيام الساعة، حتى أن موسى عندما يبعث وينزل يحكم بأي شريعة؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل، والرسل كذلك الحديث عنهم لا يختلف كثيرا عن الحديث عن الكتب. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على تعريف الجمهور، وهناك تعريفات أخرى ليس هذا محل الآن تفصيلها، ولكن هذا هو التعريف المشهور عند جماهير العلماء، ولا بد أن يكون هذا الموحى إليه ذكر. وأول هؤلاء الرسل هو نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت النصوص. قال عز وجل إنا أوحينا إليك الكتاب كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما في صحيح البخاري من حديث الشفاعة الطويل عندما يأتون لآدم فيقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله عز وجل، فأولهم هو نوح وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن أسوأ التأويلات ما أوله غلام ميرزا، محمد غلام ميرزا القدياني، عندما ادعى الرسالة وقال بأن المقصود وخاتم النبيين أفضل النبي، لأن خاتم في اللغة تحمل بمعنى أفضل، فادعى النبوة، حتى أنه عندما ادعى النبوة وأطلع من نافذة على أتباعه الجهلة وادعى النبوة فكبرت هذه المصيبة على أغلب الناس وضجوا بالاعتراف، ففتح النافذة وطلع عليهم وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا جهل منه بهذه المسألة التي اتفق عليها العلماء وأجمعت الأمة عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأن كل من يأتي بعده يحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم من الأولياء وحتى عيسى عليه السلام. وقال عز وجل عن ذلك بفضله وكرمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، فالرسل هم حجة الله على عباده، لذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم قد نصبوا الأدلة ووضحوا الحجج والبراهين الساطعة لأصحاب العقول السليمة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقد أتوا بما يحير العقول ويحيرها من المعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم وعلى أنهم مرسلين من الله عز وجل. والرسل مع علو قدرهم وعظم جاههم إلا أنهم بشر مخلوقون لا يملكون من خصائص الربوبية والألوهية الشيء، فهم يمرضون ويصابون ويموتون، حتى أن القرآن قال عن أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح لأخص أقاربه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كان يحمل هداية لهدى عمه أبو طالب إنك لا تهدي من أحب، فلا ينفع أمته إلا بشفاعته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وبلا شك لأن أعظم النفع الذي جره لأمته هو هذا الدين العظيم، فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. ولكن نعتقد بأنه لا يجوز أن يدعى في قبره ولا يستغاث به، إنما تطلب شفاعته يوم القيامة لمن وحده وأخلص الدين لله عز وجل. لذلك ثبت في حديث أبي هريرة عندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك رسول الله، من ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. إذن مع أنهم لهم من القدر والجاه ما لهم وكان عند الله وجيها، إلا أنهم لا ينفعون أحد من دون الله عز وجل إلا بما دلت النصوص المضبوطة بأصول وقواعد عقدية معروفة، سنأتي لشيء منها بالحديث عن الشفاعة إن شاء الله. حديث عن الكتب في فقرة دخلت الأوراق ففاتت، كان ترتيب الأوراق قرأتها بدون ترتيب، فلا بأس أن أكمل الفائدة. أنا قلت عن الإيمان بالكتب مسائل وبقي منها مسائل لكي تكتمل الفائدة، كذلك لا بد أن نؤمن بالرسل جميعا، فمن كفر برسول فقد كفر بالرسل جميعا، كما قال عز وجل آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح كذبوا من؟ لا كذبوا من؟ كذبوا نوح، لأنهم ما عاشوا إلا، فتكذيبهم بنوح ها هو تكذيب للرسل. لذلك قال في قاف إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد، فكل من كذب رسول فكأنما كذب الرسل جميعا، لأنهم ينبعون من مشكاة واحدة وينهلون من وحي الله عز وجل. كذلك الإيمان بما علمنا من أسمائهم من أمثال نوح وموسى وعيسى من أولي العزم من الرسل، ونؤمن إجمالا بما لم يذكر من أسمائهم، كما قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كذلك التصديق بما صح من أخبارهم، فهم قد ماتوا عليهم السلام، بل منهم من ذهب على وفاته قرون متطاولة وأجيال متلاحقة، ولكن نؤمن بما قص علينا سبحانه وتعالى. مثلا قصة موسى مع فرعون، هل نأخذها من الأخباريين والقصاص الذين يكتبون ويتخيلون وما لذ وطاب والغث والسمين؟ لا، نأخذها من القرآن وما صح من السنة. وهكذا ما جرى لشعيب وهود وصالح وعيسى، وما جرى الأولياء وغيرهم من القصص الكثيرة في القرآن الكريم، نأخذها من كتاب الله عز وجل، ولا يجوز أن نكذب بذلك، فهو كفر بالله عز وجل. كما أنكر طائفة من الملاحدة من أمثال طه حسين قصة إبراهيم عليه السلام وغيره، وكان يمشي بهذا على منوال مرجل يوتر المستشرق، وغيرهم ممن ينكرون ما ثبت في النصوص الشرعية المعتبرة في ديننا. وكذلك من مقتضى الإيمان بالملائكة أن نؤمن كذلك بشرعهم، ونعتقد بأن هذه الشرائع ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار، رواه مسلم في صحيح. فهذا رد على من يقول بأنهم أصحاب كتب وأن لهم رسل، فالعمل برسالاتهم كان عمل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل فاضح، لأن هذه الشرائع وتلك الرسالات ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبلا شك بأن إن شاء الله الكثير من المسلمين يعتقد هذا، ولكن في المسلمين من يعتقد خلاف ذلك، لا تنسى بأن بعض المسلمين يجهل هذه المسائل البسيطة. من أصول التوحيد وأركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، ذكر الأئمة بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقتضي مسائل كثيرة جدا، وهو في الحقيقة من الأمور التفصيلية التي وردت النصوص القرآنية والسنة في تفصيل الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر في الحقيقة يقتضي الإيمان بأشياء كثيرة، منها الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى بعد النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر. وقال عز وجل: هو الذي يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فلا بد من الرجعة. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الصحيح المشهور: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. إذن هذه المسألة مما أجمع عليه المسلمون وهي البعث، ولا ينكرها إلا جاهل ملحد، كما أنكرها بعض مشركي العرب عندما أتى أحد الله سلم وفرك عظما ونفخ في وجه النبي سلم، قال: تزعم يا محمد بأن الله يحيي هذا العظم بعدما بلى؟ فماذا قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بل مقتضى الحكمة والعقل البعث. لذلك قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. هذا الخلق وهذا الإبداع وهذا التفنن في هذه السماوات وهذا الكون ثم ينتهي كل شيء، والظالم يظلم ويسفك الدم ويموت، وهذا المظلوم يموت، وكل شيء يتحول إلى فناء، بلا شك أن هذا ظلم، والله عز وجل منزع عن الظلم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. إذن مقتضى العدل ومقتضى الحكمة ومقتضى العقل أن الله عز وجل الذي خلق يعيد الناس ليجازيهم بالحسنات إحسانا، وأسأل عز وجل أن يجازينا وإياكم بالسيئات عفوا وغفرانا، أما الكفار والخلط فيجازيهم بالنيران كما دلت النصوص، لأن هذا مقتضى عدله، أما المؤمنين فيجازيهم إن شاء بالجنة، وهذا فضله سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول من أركان الإيمان بالله عز وجل. الركن الثاني من أركان الإيمان بالله عز وجل، نعم، بس هذا الركن ركن مفصل، الركن نفسه الركن الخامس هو نفسه مجزأ إلى أجزاء. الجزء أو الركن الخامس من أركان التوحيد وأصول العقيدة هو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أمور: الأمر الأول الإيمان بماذا؟ بالبعث، الإيمان بالبعث، نعم نعم، الإيمان بالآخرة يقتضي أمور: الإيمان الأول الإيمان بالبعث، الإيمان الثاني الإيمان بالحساب والجزاء يوم القيامة. لذلك قال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذا الإيمان بالجزاء هو نفسه يتضمن أمور، لأن مواقف الحساب والجزاء مواقف طويلة فصلتها كتب العقيدة بتفصيلات في متون العقيدة، لأن بعض المبتدعة ينكر جزئيات الإيمان باليوم الآخر، بل ينكر خصوصيات الإيمان باليوم الآخر مثل الإيمان بالجزاء. ينكر مثلا الميزان، تقول ما في ميزان يوم القيامة، المقصود العدل، المقصود العلم. وهكذا كما أنكر الملائكة ينكرون إيش؟ الميزان، وينكرون نشر الدواوين وتطاير الصحف كعادتهم في عقولهم المريضة التي تنسف المسائل الغيبية. فالإيمان بالحساب والجزاء يتضمن أمور: أولها الإيمان بوزن الأعمال يوم القيامة، بل قال بعضهم الإيمان بوزن الأشخاص، وجمع بعض العلماء مثل الشيخ ابن تيمية أنه لا يمنع أن يوزن الشخص وتوزن أعماله معه، لأن النصوص قد دلت على أن الشخص قد يوزن كما ثبت في حديث ابن مسعود أن ساقه يزن ماذا؟ جبل أحد. والله عز وجل قد وضع موازين حقيقية يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ميزان له كفتان ولسان. ميزان له كفتان، ولكن كيف هذا الميزان؟ كيف يوزن؟ ما ندري، لكن نعلم بأنه ميزان حقيقي نؤمن به كما دلت النصوص، وليس معناه كمال العدل وكمال العلم وكمال أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وإن كان مقتضى الوزن الحسي أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالله عز وجل يزن الأعمال يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء المبارك في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل موازيننا بالتوبة وبالأعمال الصالحة، وأن يرجعها على الخطايا والآثام. ومعلوم أن لا إله إلا الله لوحدها إذا نطقت بصدق تطيش ب99 سجل يعطيها من وصلها من الأولياء، فبلا شك أن طلبها من المخلوقين هو في غير محله. لذلك قال عز وجل عن المشركين وتوسلاتهم البدعية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين يدعون من الملائكة أو من الجن أو من الأولياء على تفسير العلماء، هؤلاء هم أنفسهم يدعون الله ويلجؤون إلى الله، فالواجب أن تطلب الشفاعة من طاعم الشفاعة من حتى. الشرط الثاني الرضا عن المشروع والمشروع له، عن الشافع والمشروع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونعتقد من مسائل الشفاعة أن هناك شفاعة عظمى، وهي التي يدعى له بها بعد كل أذان بقولنا: وابعثوا اللهم مقام محمودا. شفاعة يتقاصر عنها أولي العزم من الرسل، يتقاصر عنها آدم وينبري لها ويتصدى لها سيد آدم ولا فخر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة القضاء، طلب الإذن بالقضاء بين العباد. هناك شفاعة أخرى، منها شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، وشفاعة لها الكبائر من أمته، وشفاعة لقوم استوجبوا النار ولكن معهم التوحيد يدخلون الجنة، أو دخلوا النار يخرجون منها، أو في الجنة ليرتقوا في الدرجات، وغيرها من النصوص التي بينت هذه الشفاعات بنصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نؤمن بالشفاعة كما صحت الأخبار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإيمان بالجزاء والحساب، لأن من مقتضياته الإيمان بهذه المسائل. كذلك من مقتضيات الإيمان بالجزاء أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض يزاد عنه أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سحقا سحقا، لأنهم بدلوا وغيروا وحرفوا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. من هنا ندرك أهمية العرض بالنواجذ على سنته صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. فالخير كل الخير في الاهتداء بهديه والاهتمام بسنته صلى الله عليه وسلم والإصرار على ذلك، والشر كل الشر في الزهد في ذلك والبعد عن ذلك، فإنه والله الزلل وهو الهلاك. فأناس من أمته يصلون ويصومون يزادون عن حوضه الذي وصفه وسلم بأنه مسيرة شهر طولا وعرضا أشد بياضا
من اللبن كما ثبت في البخاري، واحلى منه العسل، ورائحته ازكى من المسك، آليته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اسأل الله العظيم ان يسقيني واياكم من حوضه المورود صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحوض المورود مشروط بماذا؟ بعدم التبديل وعدم التغيير، وهذا لا يتأتى الا بالعلم لمعرفة السنة والبعد عن البدعة. كذلك من الايمان بالحساب والجزاء الايمان بالصراط المنصوب على مثل جهنم. وكعادة هؤلاء الذين مسخوا عقلا قالوا ليس هناك صراط، كيف صراط؟ صراط احد من السيف ودق من الشعر، كيف عقلا يمشي الناس عليه؟ قالوا المقصود يعني ان الانسان يدخل الجنة، يعني يتجاوز كما قال فكوا فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة؟ فكوا رقبة، يعني النفقة والعمل الصالح هو الذي ينجي الانسان. اما هذه كلها مجرد يعني كنايات ومجازات عن اشياء تدل على النجاة وتدل على الفوز، وهذا جهل. الصراط حقيقة، وان منكم الا واردها كان على ربك حتى المقضي. اين نذهب بالنصوص التي تصفه بان الناس يجرون عليه كالبر وكالفرس وغيره من اسائر الناس، وانه احد من السيف وادق من الشعرة، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، وهكذا. اين نذهب بهذه النصوص؟ نؤولها كعادتهم في تأويل تلك المسائل التي دلت عليها النصوص، بلا شك بان هذا جهل. اسأل الله العظيم باسماء الحسنى ان يثبتني واياكم على الصراط. ومن النكت البديعة التي خطها يراها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال في تفسير اهدنا الصراط المستقيم أن الصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط الحسي هو الذي يضرب على مثل جهنم يوم القيامة، وقد وصلت النصوص كما سمعتم. أما الصراط المعنوي فهو طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الإسلام على تفسيرات عند السلف، وهي اختلاف تنوع يؤدي الى غاية واحدة، منهم من قال كتاب السنة، ومنهم قال الاسلام، ومنهم قال السلام صلى الله عليه وسلم، وكلها تؤدي الى غرض واحد. فمن استقام هنا استقام هنا، ومن حاد هنا حاد هنا، فالجزاء من جنس العمل. لذلك كان هذا الدعاء يسمع في المفروضات فقط 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، وأن يهديني ليقوم الطرق وأحسن السبل. فمن هدي إلى الصراط المستقيم فقد هاد، ومن حاد فقد هلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك من مقتضيات الإيمان بصحيح الأعمال الإيمان بنشر الدواوين والصحف يوم القيامة. فكل إنسان سيعطى له كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، وقال في آية أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا. كل هذا يحصل يوم القيامة، حتى أن الفسقة والكفرة عندما يقلبون صحائف أعمالهم فكأني بهم يقولون كما قال الله: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تسليم الصحائف، وأن لا يخزينا يوم الفضائح، إنه خير مسؤول. هذه بعض جزئيات الإيمان بالحساب والجزاء. أعود الآن للإيمان بالله عز وجل. قلت الإيمان بالله يختلف ثلاثة مسائل، أقصد الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، الثالث الإيمان بالجنة والنار. يا أخوان أسأل الله عز وجل أن يدخلني وإياكم الجنة، وأن يزحزح عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة يا أخوان بعد هذه السلسلة الطويلة من الشفاعات ومن نصب الموازين وتطاير الصحف والاختصار على القنطرة بين الجنة والنار ومواقف لا أجد وقتا لتفصيلها الآن، عند ذلك يتميز الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقال لهؤلاء ادخلوا الجنة فتتلقاه الملائكة وتقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، بينما هؤلاء في جحيم لا يطاع، في سعير لا ينتهي، في نار ترضى. في الجنة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفر لهم من قرة عيون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، حيث الحور العين الحسان، حيث الأنهار المتدفقة، حيث ما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأن يصرفني وإياكم عن النار، وأن يبعدنا عن النيران المحرقة اللاهبة، إنه خير مسؤول. ومن الأمور الملحقة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بمسائل، الإيمان بكل ما بعد الموت من فتنة القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة القبر، وكان يستعيذ من عذاب القبر. ومن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أمن من فتنة القبر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتنة عظيمة قال فيها سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندما يأتيك منكر ومنكير ويسألانك الأسئلة العظيمة، فهنا التثبيت: إن كنت مؤمن أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك، فأجبت بكل صدق وبكل ثقة. وإن كنت الآخر وأربأ بي بوابك إن شاء الله، فتقول: ها ها لا أدري، لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطرقة صيحة يسمعه كل المخلوقات إلا الثقلين، وفي رواية يغص الأرض 70 ذراعا. ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر والإيمان بنعيم القبر. وقد دلت على هذا آية كما قال عز وجل عن عذاب القبر وعن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: فلولا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث. هذه بعض المسائل في الإيمان بالله عز وجل، في الإيمان باليوم الآخر. ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ وهذه كما قلت لوحدها تحتاج إلى محاضرة. لماذا الإنسان يعمل الصالحات؟ لماذا يترك المنهيات إلا طمعا في الجنة وخوفا من النار؟ فمن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في الأجر والطمع في الخير والنجاة من النار. بلا شك أن الذي يخاف من النار ويطمع بالجنة بلا شك أنه سيلتزم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل هذين الأمرين نصب عينه. ثم من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا الفانية. هذه ليست آخر البطار، ليست كل شيء، بل هي لا قيمة لها أصلا. ليست يعني فقط يعني هي شيء كبير ثم يعقب الشيء كبير، لا، لا قيمة لها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك كان عمر يفقه هذا، فقه قلبي ليس فقه كلامي. عندما أشار عليه الصحابة بالتوسع كما توسع من قبله من الملوك، بل يأخذ القليل، فقال: لا يمنعني من ذلك أن الأخذ كما تأخذون، إلا قوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه الدنيا ولا يغتر بها كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرتبط بالآخرة، وأن يعمل الآخرة ولا يأسف لفوات شيء من الدنيا. ومن المسائل المرتبطة بالجنة والنار أن نعتقد أن الجنة والنار موجودتان، بل لا تفنيان أبدا، إلى ما لا يعلمه إلا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نعتقد أن الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان أبدا بخلاف ما يعتقده بعض المبتدعة أو بعض من أخطأ من المسلمين. الركن الأخير من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه السابق واقتضت مشيئته الكاملة العظيمة. والإيمان بالقدر من المسائل المهمة التي كان يعتقدها السلف الصالح، حتى أن الصحابة كانوا يعتقدون أن كل شيء بقدر، كما دلت النصوص إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا الكوب موقعه هنا ليس فلسة عارضة وليس صدفة طائشة، إنما هو قدر، كل شيء بقدر، فالحروب بقدر الله، وإهلاك الشعوب بقدر الله، ورفع يدك بقدر الله عز وجل، والموت بقدر الله عز وجل. لا بد أن تعتقد بأن كل شيء بقدر الله عز وجل، ومن مقتضيات هذا أن تؤمن بمراتب القدر الأربعة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص الشرعية. الركن الأول أو المرتبة الأولى من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله عز وجل الأزلي السابق الذي هو كذاته سبحانه وتعالى في الأزل، فصفاته كذاته سبحانه وتعالى، فهو أزلي وذاته أزلية، وهو أبدي وعلمه أبدي، فهو سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له، وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى. فلابد أن تعتقد بأن كل شيء في علم الله عز وجل الأزلي، كما قال لا إله إلا الله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، هو من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وغيره من النصوص التي تدل أن علم الله عز وجل علم أزلي في الكون أبدي، لا الأزلي غير الأبدي، الأزلي الذي لا قبل له لا أول له، والأبدي الذي لا بعد له، الأبدي في المستقبل والأزلي في الماضي. نعم. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب هذه المعلومات في وقت محدد، ولم يعلمها في وقت محدد لأن علمه أزلي، ولكن الكتابة محددة في اللوح المحفوظ. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب500,000 سنة. إذا الكتابة هي التدوين والتفطير، أي في اللوح المحفوظ، وهذا قبل خلق السماوات والأرض التي خلقت في 6 أيام ب50,000 سنة. الركن الثالث الإيمان بالمشيئة، وأن الله عز وجل شاء خلق هذه المخلوقات بهذه الكيفية بهذا الزمن بذاك المكان، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال: يفعل ما يشاء. فهذا الخلق شاءه سبحانه وتعالى، شاءه سبحانه وتعالى، لم يعلم فقط بدون مشيئته ولم يكن بدون مشيئته، فمشيئته سبحانه وتعالى مطلقة، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل شاء هذه المخلوقات، شاء خلق الوحوش، شاء خلق النار بحكم عظيمة، شاء خلق إبليس. وإن شئت أن تقرأ الحكم في خلق إبليس والحكم في خلق النار وخلق الشر، فقرأ كتابات ابن القيم رحمه الله، مثال كتاب مثلا شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فقد بين رحمه الله العلل والحكم العظيمة في خلق تلك الأمور، وذكر هذا كذلك في إغاثة اللهفان رحمه الله، وليس هذا محل الآن تفصيل الحكم من خلق هذه الأمور التي يتصورها الإنسان، يعني أمور أعوذ بالله، أقصد يعني أناس متقدرين بالبدع يتصور بأن هذه لا داعي لها. طبعا الناس يقول: ليش يخلق إبليس؟ ليش يخلق النار؟ أعوذ بالله ونستغفر الله من هذه الأقوال. فالواجب على الإنسان أن يقرأ ويتعلم، وإذا لم يستطع أن يقول أن الله عز وجل له الحكمة البالغة فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الركن الرابع من أركان القدر الإيمان بالخلق، أن الله عز وجل خلق كل شيء كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقنا وخلق لنا القدرة على العمل. فالله عز وجل مثلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة رأيت في الأسئلة ما يثبت الصدر أسئلة مهمة تدل على فهم، وهي تعالج إن شاء الله جوانب تخطير في المحاضرة، فهذا فضل من الله عز وجل أن ينتظم العقل وتكتمل هذه المحاضرة بهذه الأسئلة الجيدة، وإن لم أستعرض الكثير منها لكن مما رأيت في هذه الدقائق البسيطة جدا، فأجد نفسي مضطر للاختصار لإنهاء المحاضرة للإجابة على تلك الأسئلة المهمة. قلت بأن الله عز وجل التقدير، تقديره سبحانه وتعالى يقتضي أربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة ومن ثم الخلق، أي خلق المخلوقات على مقتضى علمه السابق ثم كتابته ثم مشيئته ثم علمه سبحانه ثم خلقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم بأننا سنوجد وشاء وكتب هذا، وشاء إيجادنا فأوجدنا، وأعطانا سبحانه وتعالى القدرة على الإيجاد والفعل بقدرته سبحانه وتعالى. ثمرات الإيمان بالقدر: أولا الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب. لذلك قال العلماء أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب جهل، هو قدح في الشرع، لأن الله عز وجل أمر بفعل الأسباب ولكنه حذر من الركون إليه. فإذا علمت أن الله عز وجل هو المقدر وهو الذي قدر الأشياء ما ترك الأسباب، إذا علمت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما ترك الأسباب، فكل شيء بقدر الله. فهذا الذي قدر الواجب أن تراعي أوامره ويجب أن تراعي أمره. إذن الإيمان بالقدر يجعل الإنسان في حالة توازن، ما يعتمد على الأسباب ولا يترك الأسباب. ثم أن الإيمان بالقدر يؤدي، الإيمان الصحيح يؤدي إلى الإنسان ما يأتيه العجب والغرور عندما تجدد له نعمة وتظهر له شيء من الدنيا الثانية، لأنه يعلم أن هذا بقدر الله عز وجل. قال عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فرح مقصود به ليس هنا السرور، المقصود العجب والغرور والغطرسة. هذا قدر الله عز وجل، عندما أتاك صفقة تجارية وعندما أتاك نعمة الواجب عليك أن تشكر الله عز وجل، وأن تحارب الله عز وجل وتعرض عن دين الله عز وجل، لأن هذه النعمة إنما تتك بفضل الله وبتقدير الله. وإذا أتك مصيبة لا تجزع، لأن هذا بقدر الله، فالخير كل الخير فيما قدر الله عز وجل. لذلك ثبت في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فإن قال قائل أليس الحديث شر، نقول الشر ليس في القدر إنما في المقضي ليس في القضاء. فالمقضي من حيث هو شر، حريق كارثة هي في ظاهرها شر، ولكن من ناحية القضاء خير، لأنه قد يترتب عليه توبة ما كانت تحصل لولا هذه المصيبة. إذن يجب أن نعتقد بأن حتى الأقدار المؤلمة إنما فيها خير، لذلك ما نجزع عند المصائب ولا نكفر ونطغى عند النعم. لذلك كان أمر المؤمن عجيب، عجيب فعلا، عجيب في جميع الظروف، في حالة السراء وفي حالة الضراء. ولا أعتقد بأني بحاجة لذكر الحديث لأنه معروف للجميع إن شاء الله. هذه بالحقيقة بعض المسائل المتعلقة بالقدر، في بعض المسائل اللي أرى أنها مهمة في العقيدة كذلك. من أصول أهل السنة والجماعة العقدية التي تجدها في كل كتاب من كتب العقيدة الحق على الوحدة والائتلاف في ظل العقيدة الصحيحة تحت مظلة العقيدة الصحيحة. أما تحت مظلة مفاهيم الإسلام العامة هذا ما يجب ما يكون في ائتلاف الرافضة والصوفية والمؤولة والزنادقة والخوارج مظلة الإسلام لا في ظل العقيدة الصحيحة يجب أن نتفيأها وأن نستظل بها وأن نصر على الاتحاد على ضوئها وأن لا نبدع ولا نفسر ما لم يعلم منه ذلك بيقين. وقد كثر في هذا الزمان الجهلة الذين يلقون بالكلام على عواهنه ففرقوا المسلمين بسبب جهلهم وإن كانوا يعني لم يفرقوا إلا أنفسهم لأن المجتمع المسلم بحمد الله عز وجل يعرف العقيدة الصحيحة ويعرف المناهج الصحيحة المنهج الصحيح ويعرف العلماء الذين يحرصون على الوحدة والائتلاف. لكن لا يجب أن ننظر إلى نظرة شمولية في العالم الإسلامي نرى فيه اختلاف على مسائل بسيطة نرى مثلا بعضهم مثلا من يختلفون من أجل فروع الدين مثلا واحد مثلا يسبر في الصلاة واحد يضع قد يهجره من أجل ماذا أن يرى بأن الإسدال هو السنة وأن وضع اليد على الصدر هذه بدعة وهكذا من الفروع التي يعذر فيها الإنسان يعذر فيها الإنسان لأنه مجتهد ويعتقد بأنه على حق بل يعذر في بعض مسائل العقيدة إذا كان متأول يعذر هل مثلا تجرأ على أن تسمي ابن حجر مبتدع ومن أئمة المسلمين وله تأولات جانب فيها الصواب رحمه الله وهو من هو رحمه الله وربما يعني بعض الناس عندما نقوم بهذا الكلام يقول بأن هذا طعن ابن حجر لا والله ليس طعن إنما هو إحقاقا للحق فهو من أئمة المسلمين ومن زهد في فتح الباري فلم يفهم البخاري بل قال الشوكاني عن الفتح عندما طلب منه أن يؤلف لشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح ولكن هل تجرؤ على مثل ابن حجر وهم تدعوا إلى القرطبي ولا الشوكاني وهم قد أخطأوا أخطاء رحمهم الله ونور ضريحهم وأسكنهم الجنة فرق بين من يمشي على منهج بدعي مصر على ذلك وبين من أخطأ تأولا فيجب أن نحرص على معرفة هذه المسائل وأن نحرص على الوحدة والائتلاف في ظل العقيدة الصحيح ومن لوازم ذلك عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا فجرا وإن كانوا مجرمين بل يجب الخروج معهم للحج وإقامة الصلاة معهم والجهاد معهم إذا أعلنوا الجهاد لأن الخروج عليهم سيؤدي إلى مفاسد عظيمة ولا فتن لا حد لها. لذلك هذا الدين دين عظيم لذلك من فقه هذا الدين يعرف أن الدين الإسلامي هو الدين العظيم الذي يكون مع ولاة الأمر حتى آخر نهر بينما الفرق المبتدعة مثل الخوارج مثلا يخرجون عند أدنى شيء بل جعل الخروج على ولاة الأمر هو حد من حدوده الخمسة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده حد من حدوده الخمسة ما هو؟ هو الخروج على ولاة الأمر بينما عند المسلمين هذه العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف هو عدم الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحد ومع طاعتهم في ذلك إلا أنه لا يجوز أن يطاعوا في معصية الله عز وجل لأن هذا كذلك من أعظم حقوق الدين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فطاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة الطائفة الناجية المنصورة كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل العقيدة الصحيحة عقيدة لا إله إلا الله بجميع شروطها وأركانها وأصولها وجزئياتها كما أسأله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة كما جمعنا على محبتي وعلى ذكره. والآن نتأمل بعض الأسئلة. سأل رسل يقول ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في الصلاة الاستسقاء اللهم إن كنا تسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا فنحن نستسقي بعم نبينا وهو العباس. السؤال هل هذا في الشفاعة وإذا كان كذلك فهل هي من الشفاعة المباحة أم لا وهل له مثال في عقل الحق؟ هذا الحديث أولا رواه البخاري في صحيح والمبتدعة استدلوا بهذا الحديث على تمرير توسلات البدعية وهو التوسل بذوات الصالحين، وهذا جهل. كيف أصلا يتوسل عمر بن الخطاب وهو أفهم الناس بهذه العقيدة بن عباس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود التوسل بماذا؟ بدعاء العباس، لأن الاستسقاء هنا هو طلب السقيا. لذلك العباس ماذا فعل؟ دعا. فعندما دعا العباس ماذا حصل؟ نزل نصر. فلم يقل أحد من السلف بأن المقصود بهذا الحديث التوسل بذوات الصالحين، إنما المقصود به التوسل بدعاء الصالحين. وعمر هو أفقه من يفقه العقيدة بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة. هل يمكن أن تكون اليهود والنصارى حسنات يكافئون عليه يوم القيامة وهل توزن أعمالهم؟ اليهود والنصارى لا يعطون من حسناتهم يوم القيامة الشيء، ولكن يعطون متى؟ في الدنيا. يعطون في الدنيا حسناتهم في الدنيا إذا كان لهم حسنات، أما يوم القيامة فلا تنفعهم حسناتهم إلا إذا آمنوا فتضاف إلى رصيدهم في الإيمان، كما في حديث حكيم بن حزام: لك ما أسلفت من الخير. أما إذا مات على الشرك فلا ليس له من حسناته إلا ما أخذ في الدنيا. أما يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهناك نصوص أخرى لا أجد وقتا لذكرها للإجابة على أقرب الأسئلة أو جزء من الأسئلة. المعروف أن آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ويوجد كثير من الناس وكثير جدا يقسمون بآيات الله. وقد سمعنا لكم محاضرة أو درس قلتم أنه يجوز القسم بآيات الله، أو قلتم العكس. حقيقة اختلط علي الأمر ولا أتذكر الشريط، فهل من إيضاح جزاكم الله خير؟ وهل تذكرون الشريط سموه لنا. أقول أن القسم بآيات الله على نوعين، لأن الآيات الله نوعين: آيات مخلوقة وآيات متلوة. الآيات المخلوقة هي ما بثها الله عز وجل في الكون، وهذه المخلوقات من الجن والإنس والجبال والشجر هذه مخلوقة، فلا يجوز أن يقسم بها لأن القسم بها شرك. أما القسم بآيات الله المتلوة فهو كلام الله، وكلامه كما قلنا في المحاضرة الماضية صفة من صفات. إذن أنت عندما تقسم بالله عز وجل أنت تقسم بالله، لأن الكلام في الصفات كلا كلام في الذات كما قاله شيخ الإسلام في التدمري وفي غيره. فعندما تقول أقسم بآيات الله وقصدت القرآن المتلو فهذا قسم صحيح. أما إذا أقسمت بآيات الله وتقصد بها المخلوقات أو المداد أو الحبر المكتوب بالقرآن فهذا شرك بالله عز وجل. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حلق رأسه عليه السلام أعطى شعره أحد الصحابة، وذلك للتبرك به. ما معنى التبرك بشيء من شعر الله سلم؟ وهل يجوز التبرك بها بعد وفاته عليه السلام؟ التبرك هو طلب البركة، والبركة هي النماء والزيادة. لذلك قال عز وجل عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك. والتبرك المشروع يجوز بأمثلة، والتبرك بأزمنة معروفة، والتبرك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز. في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بعرقه وبنخامته يقتتلون عليها وبفضل وضوءه صلى الله عليه وسلم، لأنه محل البركة، وكان يراهم ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. أما والتبرك كذلك بما انفصل من جسده لا بأس به، وكان عند بعض أمهات المؤمنين شيئا من ممن كان في حيث وسلم، ولكن أين شعراته الآن؟ وأين عرقه الآن؟ وأين نخامته الآن؟ قد ذبلت. فمن ادعى شيئا من ذلك فليأتي بدليل، ولا دليل. فالتبرك إذن مشروط بحياته وما تبقى بعد موته، ولكن الذي تبقى يحتاج إلى دليل ولا دليل. أما التبرك بغيره فلا يجوز، لا التبرك بأبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا يفعل هذا إلا الجهل. وقد رأيت بنفسي أحد المخرفين في جزيرة العرب في غربها يلقي بمناديل الفاين ويقتتل أصحابه عليها ويتبركون بها، وهذا جهل بعقيدة أهل السنة والجماعة. ما حكم التوسل بالصالحين الأحياء ودعاء الله يشفعهم في يوم القيامة؟ هل الجنة والنار موجودتان الآن وهل فيهما أحد؟ التوسل بالصالحين إن كان التوسل بدعائهم فلا بأس كما بينت بالأحاديث والنصوص، فأنت توسل الله عز وجل بدعاء الصالحين فلا بأس. وكذلك أن تطلب من الله أن يستجيب دعاء فلان فيك فلا بأس، أن تقول من اللهم أقبل دعاء فلان فيا هذا لا بأس به، أما أن تتوسل بذات هذا فلا يجوز أبدا. الجنة والنار موجودتان وهل فيهما أحد؟ فيهما الحور العين، وفيهما أطفال وغلمان مخلدون، وفيهما لا يعلم الله عز وجل. أما الناس مؤمنهم، أما الناس جنهم وإنسهم، فيدخلون الجنة متى؟ يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما إخبار عن أناس في النار بأوصاف عدة فهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها كما جاءت ولا نتأولها ولا نقحم عقولنا بها. ومثل هذا ما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في مسألة الروح، أي مستقر الأرواح؟ هل في الأجساد أم في عند العرش؟ لأن ثبت النصوص أن أرواح الشهداء في حواس الطير، وثبت أن أهل القبور ينعمون بأرواحهم وأجسادهم. قال الشيخ الإسلام لا يمنع أن يكون الروح في الجسد في القبر وروحه لها تماس في العرش، لا يمنع، لأن النص قد دل على ذلك، وهذا من علم الذي يجب أن نؤمن به كما جاء. في حديث غير واضح هنا لكن بقرأه لعل يتضح. ذكرت في حديث الآن في الذكر أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله بصدق، فإنها تطيش ب99 أو تطيش ب99 سجن الخطايا، فما درج هذا الحديث وفي أي صحيح يوجد؟ هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة. وهذه الكلمة يا أخوان، هذه من قالها بصدق، هذه مثل مثل امرأة بغي دخلت الجنة عندما التقت ايش كلب، هل يقال مثلا ان اي زانية مومس تسقي لها كلب وتدخل الجنة؟ لا، لانها في حالة اتقاء تلك الكلب كان عندها من الصدق والخوف من الله ما استوجب معه الذنوب. فهذا الذي قال لا اله الا الله قالها بصدق، ربما قبل ان يموت عند موته فاستوجبت معه الذنوب، كما دلت النصوص على انه في حديث الحديث الصحيح الذي قلناه مرارا عندما قال عن حدث الله سلم عن رجل يأتي يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، فيلقى الله عز وجل بقرابها مغفرة. لماذا؟ لأنه لقى الله عز وجل لم يشرك بالله شيئا، شرك، فالشرك يمحو الخطايا والآثام. ذكرت أن أول رسل نوح عليه السلام، فهل آدم رجل صالح أم نبي أم ماذا؟ آدم نبي وليس برسول، لأن نوح هو أول الرسل بإجماع العلماء كما دلت النصوص. أحد الأخوة الله يحفظه يقول بأن أحد الأخوة توفي بالأمس من الشباب الصالحين نحسبه والله حسيبه، توفي بالأمس بمرض السرطان، فنرجو أن تدعو له في هذا الجمع. أسأل الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يوسع له في قبره، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا وإياه في جنات النعيم. هل يجوز أن أحلف عندما أكذب على إحدى زوجاتي لكي ترضى الأخرى علما بأني أبتلى بالحلف؟ لو ما كان معنى حريم كان ممكن الواحد يقول بعض الإجابات، لكن الحين مشكلة حاضرين محرج معه. لكن أي حال الكذب ما يجوز، الكذب ما يجوز بإطلاق إلا في حالات ضرورية، وإن كان هناك حاجة للكذب ففي المعارف مندوها عن الكذب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد كذب إبراهيم عليه السلام من جنس هذه الكذبات التي هي بالمعارف. أما الحلف على الكذب فهذا منكر، ولا تجعل الله عرضة لأيمان حلف وكذب. أحد العامة مرة كان يخبر بخبر مختلقة من نفسه، فقال له واحد احلف، قال حلف تذب وحلف بعد تنسب وحلف بعد خلها تمشي يجي بس يجي يكفي ذنبك الكذب، كذب علم، الواجب على الإنسان أن يحذر من الكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عندما يموت الإنسان تقوم قيامته في القبر، ويكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليجعل قبري وقبور أموات المسلمين روضة من رياض الجنة. وسؤالي هو: ما حال الذين يموتون ويكونون إما في بطون السباع أو حواصل الطير أو لم يدفنوا بالنسبة للذين في القبور؟ الله عز وجل يعذبهم إذا كانوا كفار أو مستحقين العقوبة بأوضاعهم، وينعمهم بأوضاعهم. ولعلكم تعلمون الحديث اللي في البخاري عن قصة الرجل الذي أوصى أهله بأنه إذا مات يحرقون فيزرون في الرياح، فأتي به يوم القيامة، ما حملك على هذا؟ قال: خشيت، فغفر له. فالله عز وجل يعيد الأجساد. أما أوضاعهم في الدنيا فالله عز وجل يعلم، لا يعذب هذا، وهو في قعر محيط وهو في أدغار غابة، فالله عز وجل يأتي بالناس جميعا ويعذبهم، لأن هذا مقتضى عدله ومقتضى أمره سبحانه وتعالى القدري والشرعي. وهذا طلب لتوجيه الحجاج للدعوة وتعليم الناس العقيدة، فقد قلت هذا في المرة الماضية، ولا زلت أقول، أذكر نفسي وأخواني بأهمية استشعار القيام بالدعوة للحج، وكذلك المشاركة معنا في مشروع توزيع الأشب أو الكتب. ونحن عزمنا على طباعة 10,000 شريط ولم يأتينا، وأخبركم بهذا، يعني من عامة الأخوة لم يأتينا من عامة الأخوة ولا 2,000 ريال، والمشروع يكلف على حسب التكاليف 30,000 ريال، وهناك شراء كتب. فابذلوا بارك الله فيك شريط ينقض الله عز وجل مشرك إلى التوحيد، تبخل على نفسك، لو كل واحد منا بذل 100 ريال أو 200 ريال سيتحقق منها خير كثير، لكن تعودته لازم نضع صندوق عند الباب لجمع التبرعات. نحن نقول لا، تسلم لنا أو تسلم إلى المكتب. الأخوة أخبرني بالمكتب بينما جامل لحوالي 1,000 ريال، وأنا ثاني حول 1,000 ريال، مبلغ زهيد، بينما تعودنا منكم الكثير والكثير، لا يحتاج نضع صندوق. بإمكانك أن تسلم هذا المبلغ لمن تثق فيه، وما أكثرهم بحمد الله عز وجل. وهذه أول التبرعات. لا تكون مثل في أحد المحاضرات مرة، كان أحد المحاضرين يقول التبرعات تسلم بعد 3 أيام، فكان جنبه محاضر قال لا تبرع تسلم الآن، عشان بعض الناس اللي راح البيت نسى كل شيء، خذ منهم وهم حارين شوي، أطرق الحليل وحار. فنحن نقول إن شاء الله لا بس أن تسلمون تبرعاتكم الآن، لا بأس. الحقيقة أن الأسئلة الأخرى يعني في مواضيع ليس علاقة بالمحاضرة، وإن كانت جيدة ومهمة، وقد أطلنا على إخوة المصلين وأثقلنا عليهم، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة، وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع، وأن يجعلنا من الدعاة الناصحين على العقيدة الصحيحة، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الفردوس الإسلامية بالخلق أن تقدم لكم الإصدار الثالث، والذي يشتمل على تلاوة طيبة مباركة سجلت في صلاة التراويح، وهي ترتيب لسور لقمان السجدة 7 وسائر لصوت الشيخ عبد الله المسعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. والآن مع التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان.